من شبه المشركين أو قال الظهور أن الذين يدعون النساء ويدعون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات والدعاء الغائبين فيما ودعاء الغائبين لتفريد الكربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدليل يستدلون على قوله هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على حسان المزيد من ثابت صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله حسان بعد ذلك قائلا أنه إنما قال عبد الحجر أن يأذن من القتل فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يلقبها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني إيمانهم وأموالهم إلا بفقدها كتابهم على الله عز وجل. قالوا ما هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقتل ولو قال ما معه من أنواع الشرك لعبادة الأموات وصرفها وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حق يكون عدلا فهي شبهه خطيره اذا سمعها الجاهل ربما يخلفه بها لا سيما لو انه قالوها في بلاد يخدع وهو في بلاد الاحاديث الصحيحه في غير موضعه. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشدة أدلة مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يؤمنون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة قاتلوا بني خليفة يقولون لا إله إلا الله لما رأى منهم ما يتأخذ من الإسلام. ثانيا تناقض هؤلاء بوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يدخل عنده وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يدخل عنده ولا يدخل عنده ولا يأتي شرح هذا من الله هذا التناقض لمن الكفر. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما تبدو كما يأتي بيان فهم لبسوا شرط حديث أسامة ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتخسر إن جاءكم هاتفكم إلى هذا فتبين وقال يا أيها الذين آمنوا إذا ربكم سبيل الآية فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم فأمر سبحانه بالتدين يعني التدبر في شأن من قال لا إله إلا الله. فما فائدة التدبر إذا كان لا يفعل؟ إذا قال صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكتب. وما فائدة التدبر؟ ما معنى الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتثبتوا وبينوا في شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها هذا بينوا. ثالثا أو صدق ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الطوائف وهم من أشد الناس عبادة لله خوفا من الله طاعا، بل هم تجلدوا على الصحابة، ومع ذلك أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتلبس عن الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم حجج الناس في ذلك، الصلاة، تلاوة القرآن، وورع. الوجه الثالث كفة بني المصطلح وهم قبيلة سهلوا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المحقق يعني الذي يجمع الكتاب، ولكنه لم يعتد إليه كما يأتي شرحه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الكتاب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه، فأجر الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فبين من يحيي القوم فيها يجب على كل ذلك الذي هم بغزو غزوه وفي كامله وهم يقولون لا اله الا الله لا يقبل ما منع فرفع الكتاب يتنافى مع قول لا اله الا الله. هذه عجبه الشيخ رحمه الله عن هذه الصوره الخطيره. اما الوجه الاول وقال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اليهود وسد اهله وهم يقولون لا اله الا الله. جاءت به خطبه بني قيل طاعه وقيل نظير وقيل هريره يهود المدينه يهود المدينه حينما قتل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه عاهدهم على ان يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين والمراد المدينة لا يدعون من المدينة. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب تطوقوا المدينة هذا اليهود قالوا وصاروا مع الأحزاب ضد المسلمين. فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي اقتلعت قيامه وكفرت نذوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إن جاءتكم ذنوب فأرسلنا عليهم ريحا والذنوب لم تروا. فلما أوقع الله جل وعلا من الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليهود في ديارهم، فغزا بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وتقتل أموالهم ودراهمهم لأنهم قاموا الله ورسوله. فقتلهم وأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبق إلا إنكارهم وأقتالهم لأنهم قاموا الله ورسوله ونقضوا العهد وهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون النواصي على فيه الوجود عليه السلام لكن لما قال الله وربنا لم يجعل القول ذلك فدل على ان مجرد تلفظ لا اله الا الله حتى يعلم الصلاه مدلول فان ظهر منه ما ينافضها وجب قتله. وكذلك الصحابه قال ابو بني حنيفه كل حنيفه قبيله مشهوره في بلاد اليمامه من نجد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو حنيفه وطني سلم كلهم في اليمن جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا عن نفوس ولكن لما رجعوا الى بلادهم ظهر فيهم الكذاب قال له مسيلمه جعلوا هو وهو قد اسلم جاء رابدا مع قومه لكنه لما جاء الى قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد ولما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اعطاه الأخيار أعطى أبو المسيلمة أيضا نفسه مقتله إليه وأخبره معه فلما رجع القليل رجع المسيلمة وقال إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى مسيلمة وإلا الأرض بيني وبينه نصفا كتبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليه كما أوحى إليه وإن الله أعطى نصف الأرض ولكنكم عبر قريش ظلم هؤلاء وما لا يعلمان فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الى مسلمين في الاسلام اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء بالعباد والعاقبه بالمسلمين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي من يوقع اليه من زي الصور الى القران وربه الى ربه كما انه فلان يقاتل وكا يوقع الحق والنقل او يجعل مأثورا من القديم الوحيد يضاعف من الحاكم بها اذا جاء الى الحاكم بها والحق الحاكم بها الورق والحق الذي كان كل الذين امنوا وعملوا الصالحات صراط بالحق صراط بالصبر لما قدر قال وانا انزل علي مثل الان ثم قال يا رسول الله ثم تكون شيخا ومعنى هذا المثل هذا معنى كيف ان ذلك يرد الان القبيح وسائر صحاب الامه لا يوجد والعفو من الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صراط بالحق صراط بالصبر وغيرك لك والعاقله في عدنا والصاحبات صاحبنا والى اخره صوره عجله لا والله جاءت قافله الى اخر ما يهديك فلما تولى ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد الجيش بقياده خالد بن الوليد بامثاله فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والذي صلى الله عليه وسلم يقول اردت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا من حقنا وان الزكاه من حقنا هذا الايمان بالزكاه وفي مفضل في مسيحة لم ينفع القول لا إله إلا الله لما اتبع أو قدر أنه مسيحة رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم لا نبي لا نبي ولا تبعته صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو بكر وخليفة الجيوش إلى اليمامة وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا المسيلمة والذين منعوا الزكاة فاقلوه حتى نصر الله المسلمين عليه وقتل بسيدنا الحلال فقاتلهم الصحابة ومسلمون لما أعتبروا لأنهم ارتدوا بتصدير مسيلمة وبمنع الجزائر وثم شعوبهم صعوبة جدا فهم يقولون لا إله إلا الله فكيف تتلاحظون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من اركان الاسلام تكفرونه، ومن جحد افضل الاسلام وهو التوحيد تقول هذا لا يكفر. ليس هذا هو الصلاه والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر، ومن جحد اللعب يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموال ولا بأس بدعاء الأموال والذبح لهم والذبح لهم؟ من جحد الأصل لا تكفرونه، ومن جحد ما دونه تكفرونه. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التدلل، تدلل حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أسامة بن زيد من أداب الذي قال له فلما أدركوه ومغشوه هرب رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون أن يقتلوه، فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله، فالألقاني تبعا ورجع أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر وغضب على دينه وقال تعالى امتعه وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها ليس في دين السلاح وفي دين السيف. قال نفسي هل شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت بوصيه؟ وما زال يكفر عليه فقتلته بعدما قال لا اله الا الله، حتى قال اسامه فبنيت عني لم اسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انذر على اسامه قتله لما قال لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه، ومن تلفظ بهذه الكلمه يكفر ويتلبس في شانه حتى يظهر منه ما يمثله، فإذا ظهر منه ما يمثلها حكم عليه جدا وكتب ولو كان يكون دائما. الخطأ الذي حصل لأسامة رضي الله عنه أنه قتله ليس له، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في في سبيل الله فتبينوا أن تكبروا ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مآرب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن البيت وفي القدر وقيل نزلت في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يخوض غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقتلوه وهبطوا لنا فأنزل الله عليه ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام تكتبون تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشيء فمن الله عليكم بالإسلام فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه فالقتل قبل أن يظهر منه لا يوجب القتل على الأرض تعالى قل عن سواء نزل في قصة الإسلام أو نزل في قصة هؤلاء الآية تدل على التدبر فيقول معنى كيف هذا رسول الله عليه وسلم على مسافر ليس هو كما علمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو باع رجعا بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف عليه أي ظهر منه ما يخالف عليه وسلم وجب قتله لأنه إذا انشرح معنى الحديث ولا لا أو يقولون إنه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل فالحق أنه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمات لأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ مطلق إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها لا بد من التلفظ بها أولا ونعرف معناها والعمل في مقتضاها فمن قالها وهو لا يدري ما معناها انتهى لو ظهر شيء ولا كان ما يدري معناها او عام هذا عمل ولا يدري معنى ذلك انتهى لانه ماذا يعمل لا حدث شيء ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به لذهب يدفع الى الله وينظر الى الله ويستغيث بالامراض والاضرحه فهذا لا يستطيع ان يكون فضاها ان لا يعبد الا الله وان تترك عباده فارتوى على محلاتها فمن لم يعمل بهذا فانه لا يكون مسلما ولا يكون ذلك الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا في قراءتهم فتتبينوا فتبين معناه التتبينوا من معنى تتبينوا من شأن غير الذي تكلم الشأن لا تستعجلوا بقدره ولو كان في الأول على الشرك فعبادة الأوثان فدام نطق بها كفوا عنها والنظر فإن عمل بمقتضاها فإنه مسلم له ما للمسلمين وإن عمل بلا مقتضاها لأن تتبع عن غير الله نذرا لغير الله صرفا في الأموال والأضحى والعودة فهذا الظهور قد ارتد عن دينه فيدكو قلبه لأنه كافر هذا معنى التفكير ولو كان كما تقولون أن من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن التفكير معنى يقول من قال لا يقتل كافر كل شيء ولو فعل ما فعل فواحد يدفع للأمراض يستغيث بهم ويدعو إلى الله وقدم الحقوق هذه تدخل مثلا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحوائج. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرور طاهرة تمر بالحوائج وأمر بقتله وقال إن تأخروا لأقتلنه القتل عاد. الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى تصبر وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون المسلمين من كذلك يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كثيره من الجنائم فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخره ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين واموالهم ويعتدون بالكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشق عصا الطاعة تفريق الكلمة خرجوا على أمير المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة. فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول رسول الله عليه وسلم فيهم عزم على القتال، ولكنه أرسل إليه قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مولى وعزيز فذهب إليه عبد الله بن عباس وناظره ورجع له 5000 تاب إلى الله عز وجل بعد مناظرة عبد الله بن عباس والبقية أقام على مذهبه. فقال له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروان، فأوقع الله فيه شرا عظيما ونصر الله أمير المؤمنين عليه. وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندما سلم لما أمر في قتلهم قال فإن في قتلهم حجرا لمن قتله، وكانت هذه المنقبة والخطيئة من فضائل علي بن أبي طالب والمقاومة. وهم يقولون لا إله إلا الله بل يقتلون الليل والنهار ويقرؤون القرآن لهم جوز من قراءة القرآن، ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الجهل والتشدد حتى خرجوا من الدين في بغداد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على هذا الوجه لا يفهمون، ولهم نصوص فصلوا في فهمها تردوا من التفكير في العباد والدمع الذي اوقعوا من اول الجهل، ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون من اهل العلم ويكفرون كفروا عليه رضي الله عنه كفروا له وصحابه كفروه بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم. هذه مصيبة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن نحذروا من هذا المذهب لأنه لا يزال يتحرك حينما يكون التدين على غير أساس صحيح وحينما يكون الورع على غير أساس صحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المذهب الخطير مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فإنه يضل كما ضل في الصواب. فالعلم لا يؤخذ الاعتبار إنما يؤخذ العلم من أصوله ومغازله ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثالهم من الجهل فضل الطريق ووقعوا فيما وقعوا ولا يجب أن تفرغوا إلى المسألة مختلف لا يجب أن تفرغ عنهم قرون وقواعد مختلف والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهم الغرب ولا يراجعون أهل العلم ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم خواصات يستحقون ثمنه وماله ويأخذون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة. هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يغرقون في التجهيل كما يغرق السهم من الرميم وأن القرآن لا يجاوز حنابله وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصافه. السبب في هذا الضرر هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا وضربوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله بل من أشد مما في ذلك العبادة والاجتهاد والوعي كان على غير أساس لا يظهر معه لا يكون على أساس على عقيدة سليمة على فقه وبصيرة. هذا هو الذي ينبغي هذا الوجه الظاهر هذا موضوع خارج وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم ولو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قل لا اله الا الله لن ينفع الخوارج بل من ينفعهم بصلاتهم وعباداتهم وتوضعهم وبكاءهم وتهجدهم بالليل لم ينفعهم شبعا لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخارقوا على جماعتهم واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم صاروا في هذه الأفراد من الأمر إلى هذا المنعطف الخطير والعياذ. الوجه الثالث الفتنة المختلفة الأمور قبيلة وقال العرب أسلمت وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري صدقاتهم ولكن هذا الحدود كذب عليه وقال إنه أمر يغفر ومنعه ويروى أنهم لما بلغه الخبر ويوم من دون رسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستسلمون اجتمعوا ليستسلمون ويحسبون ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله فهرب رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لانها معجزه على مقتضى خبر هذا الرجل ولكن الله عصم نبيه الغاب عليه الخلق فانزل عليه هذه الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق في نبأ فتبينوا ان تبادلوا قد تصيب قوما بجهل، اجل الا تصيب قوما وانتم تجهلون الله وتجهلون حقيقته، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين ان الرجل كذب عليه، بل انهم لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يأتنا من رسول، لم يأتنا رسول، ونحن اجتمعنا ذكراتنا وهيأناها لكن لم يأتنا من رسول. عند ذلك تبين امره، تبين الكذب على عنه عليهم، وسماه الله الرافقا جاء الرافقا في نبا فتبين. دلت الآية على وجوب التدبر في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة بما يناقضها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برزته وأمر بقصر. هل يريد القصة من دامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يخف عنه، وإن ذكر عنه شيء مثل لا يؤمن فلا بد من التدبر وعلى التصرف في صفر على الناس. فهذا من الدور عدم التصرف في الامور والتروي فيها والتدبر من دخول الاسلام، واحسان القلب للمسلمين، وتجنب اصرار التهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نسب اليه. هذا حاصل ادله للشيخ على هذا السؤال، وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن اذا تكرر بالادله كان ذلك ادفع للباطل واقوى للحق. احترقت هذه السوره ولله الحمد لأجلة الدفاع والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله في الدعاء والاستغاثة والجمع والنذر في حال عباد الأمور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه ذلك.
وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نكره، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم من أنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه لنفسه؟
لأنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى الحديث العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50 عاما والشمس جلت منهم والعرب نقل منهم من يلجمه العرب ومنهم من يصل إلى نبي بيت أن يكون دون ذلك مع شدة الزحام فلا يدخلهم المرض من أولهم إلى آخره، زحام شديد وشمس على رؤوس قدر ميل قريبة منه قدر من الشمس يكون مرجع 50,000 سنة وهو يكون على شمس. فعندما يحصل لهم هذا الخوف يتذكرون الشفاعة من الله عز وجل فيرون أن الأنبياء هم الذين يسمعون منهم فيأتون إلى آدم يقول إنه أن يشفع إلى الله له الريح أو له الذنوب وأن يحذرهم الريح من الذنوب فيعدل عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطأ من الخطيئة مع أنه تاب منه وتاب الله عنه ولكن يستحي من الله ثم يقول إلى نوح أول كل ويذكر أنه قال أرضي من أهل من آل إن وعد الحق نحن إلى الله ثم يقول إلى موسى يقول إلى موسى فيطلبون منه فيعتذر ثم يقول إلى عيسى عليه السلام أخي عن يهود إسرائيل فيعتذر لأن الموت خوف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يحفظ الله لهم لأنه خوف من الموت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحفظ لك ثم يأتي ويمسك تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الساجد بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع فرقه واشفع بشفعه لانه لا احد يشفع الا الله الا باذنه الرسول ما ذهب الى الله وطلب منه على طول من شفع الى الله على طول من استاذن من ربه وسجد بين يديه حتى اذن له هذا فقوله تعالى جل الذي يشفع عنده الا باذنه فهي تطلب من الله ان يصل الى غير عباده ويريحه من الموت فيستجيب الله جل وعلا شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه التي تسمى الشفاعه العظمى والمقام المحمود حتى يبعثك ربك مقاما محمودا بمعنى انه يحمده عليه الاولون ولا الاخرون قالوا هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يقولون لا استغاثة إلا بالله أي شبهة يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يفعلون هذا يوم القيامة الجواب عن هذا يقول سبحان الله ساعة ومساء الذي يبلغ الله على قلوب المدينة لا يعلم وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان الشيء قادر على الدعاء وعلى الشفاعة وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من النوم فإن في قصة موسى استغاث موسى بموسى على يد من عدوه موسى عليه السلام مرضى في رجل لن يقصد له واحد من الإسرائيل في شعب موسى وواحد من الجبر في شعب فرعون فاستغاث من شعب إسرائيل استغاث موسى على الذي من عدوه وهو الشخصي فوقفه موسى ضربه في يد الرب الراحلة فقرا عليه موسى أعطاه الله قوة عظيمة الرب الراحلة قرأت على فوقفه موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو من يد المسلمين قال رب الخير ثم ضرب عليه انه هو قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمؤمنين الى اخر الايه فهذا يجري على ان استغاثه الحي بما يقدر عليه جائز والذي يقع من الامر الوضع في هذا هو ماذا؟ لراحه الاجلال وطلب السؤال والشفاعة مع رفع الاجتماع. فيجوز ان يذهب الى مثال الحي القادم يسمع كلامه يقول يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا الصحابه كانوا يعملون هذا وليس هذا من الحديث وليس من الحديث انما ان انكرناه هو الاستغاثه في المسجد الاستغاثه في المسجد وهذه لا علاقه لها في حديث الشفاعه لانكم تجتهدون من اموالكم تطلبون الشفاعه من اموالكم وبذلك باذن الله سبحانه وتعالى والاموات لا يقيمون على البيت ولا يجوز ان يذهب الى قبر يستجد به يدعوه يطلب الوقوع او الشفاعه او الشفاعه ففيه فرق بين عمل هؤلاء المسلمين وبين ما في الحديث الصحيح وفي صحبه موسى عليه الصلاه والسلام ففي هذا التفصيل زالت هذه الشبهه والحمد لله وهو ان الذي لا تكون ذكرا ويجب انكاره هو الاستغاثه بالامر والاستجابه بالامر او الغائبين الذين لا يسمعون كلامه يستنجدوا به فهو كان حي ما دام المخالف ولا يسمع كلامه فلا يجب استنجده الا ما تكون في انسان حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاثه حي يعني لا نفسه حاضر يعني لا غالب قائد يعني لا عاجز عن خلق المسلم عند دورة هذه الشروط الثلاثة باستغاثة فعلا ولا تسمع ذلك وهذا هو الذي يحصل إلى الأمم المتحدة يكون إلى أناس أحيا وهو الأنبياء عليه الصلاة ويخاطبونه والأنبياء يقدرون على أن يكتب الله يقدرون على ذلك فهم طلبوا من سيد حاضر قادم على ما يقدرون منه وهو استغاثة عن الله ودعاء الله سبحانه وتعالى فهذا فضل واضح لكن اهل التلبيس واهل الباطل يلبسون على الناس واظن بهذا جاءت هذه الشبهه والحمد لله وخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شبهه اخرى وهي قصه ابراهيم عليه السلام لما القي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال الك حاجه فقال ابراهيم اما اليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثه بالجبريل شركا لم يعرضها على ابراهيم فالجواب ان هذا من جنس الشبهه الاولى فان جبريل عرض عليه ان ينفعه لامر يقدر عليه فانه كما قال الله تعالى به شديد القوى فلو اذن الله له ان ياخذ نار ابراهيم وما حولها من الارض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو امره ان يضع ابراهيم في مكان بعيد معلوم لفعل ولو امره ان يرفعه الى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال له مال كبير يرى رجلا مفتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المفتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منة فيه لاحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا
الذي ذكر الشيخ في هذه الرسالة العظيمة وأجاب عنها بجواب شديد موفق وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنزل في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لقتله بالنار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتشاقق الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من هذا؟ يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن يميله مما هو فيه. وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وصفه الله عز وجل بالقوة، في قوة عند ذي العرش العظيم. لا يتبقى له مرة عن قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما أن ليس وأما إلى الله فلا. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجع إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إليه أي جبريل حادث، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما الحاجة إليك وأما إلى الله، يعني وأما الحاجة إلى الله فلا، محتاج إلى الله. فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. وهذه درجة أكمل الخلق، أكمل الخلق في ماله، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة مخالف، لأن مساعدة المخلوق فيها مدة، فيها حاجة إلى المخلوق. مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا مدة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق هل يكون ثابتة أن تستغني عنه؟ قالوا: فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. قالوا: تقولون الاستغاثة بالطيور ممنوعة. قال جبريل: يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الأمر إلا المساعدة فقط. وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق، وأن الأمور بيده، وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق ما يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهة، والجواب عنها أولا أن هذه الشبهة لم تثبت، إنما هي لإنكار الله. وقد جاء في أساليب لا تقلب المقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لإنكار الله. هذا هو دين الله، والعقائد لا تبنى على الأشياء التي لم تثبت فإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة والكتاب المسلم. ثانيا لو صحت هذه الكتب وثبت فيها التاريخ عليها فهي لا تدل على جواز الزواج الاستغاثة بالأمر. هذا شيء واضح لأن جبريل كان حيا وقادما على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا صابرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويبقيها في مكانها، وقادر على أن يأخذ إبراهيم يأخذ النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، أن الله أعطاه القوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر أن يساعد المخلوق. قال الشيخ وهذا مثل الإنسان الغني عنده مال كثير يأتي إلى إنسان فقير فيعلم عليه القرض ويقول أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك؟ فيقول هذا الفقير لا انا لست بحاجه من المخلوق انا انتظر الغالي من الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغالي شيء من المحذور وليس في فرق هذا الفقير في القبول شيء من المحذور. هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فانتم تطلبون من الاموال ما لا يقدرون عليه تفريج الضرورات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه. أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير حقيقيين، هم في عالم آخر، أنتم موجودين عندهم في عالم آخر بينكم وبينهم عالم الغيب. هم الحب في الآخرة وأنتم في السنة لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابونكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام ما إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم عادي في الموت والحياة. فرق بين هذه الفكرة وبين ما تدعونه. وهذا مثل ما سبق الشبهة التي قبل هذا، وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يطلبون منهم أن يسمعوا عند الله لهم في فضل صلاة بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء عاقلين يصبرون على الدعاء وعلى الشفاعة، طلب الشفاعة من الله ليس هو كما تطلبون من الأموال العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذا. هذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم هذا مثال الشبهة. نعم
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى.
يقول
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه تجيز القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل بقوم لوط لما أمره الله فطلعها
حكم الله وهي تبع حكمه ادعوا الى الجنه بها الجنه والحيوانات فاطلعها على فرح الجلاله حتى طلع فيها على السماء ثم قلت لها عليه هذا دليل على قوته عليه الصلاه والسلام. الله في مكان بعيد عنه لفعل ولو امره ان يرفعه الى السماء لفعل. وهذا كرجل الغني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقيمه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيابى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه فيه الى احد فان هذا من استغاثه العباده والشرك لو كانوا يفقهون.
ويقولون الى الامراض وإما أنهم يلبسون على الناس فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون أن هذا باطل لكن يلبسون على الناس بأغراض إما لغرض الرئاسة أو لنقل الأموال الباطل أو لغير ذلك من الأغراض أو لقصد إقلال المال عن الصراط المستقيم هناك مغلبون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه باطل
قال والنفس كلام عنك الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم ولكن نفرض لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن استل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يعرف به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من العذاب ولم يدر المسلم أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين بالشرك أسفل من النار وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة لأحد وترى من يعمل به مظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك ببين آيتين من كتاب الله. حسن الشيخ رحمه
الله
هذه الرسالة
بمعنى
الله
عظيمة مهمة وهي أن فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لابد من هذه الأمور الثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا مؤمنا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة يعرف هذا بقلبه، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه فيجهل، فهذا ثابت مثل فرعون، فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به الموسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تصورا وعبادة كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصاحب، فقد علمت يا فرعون عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئت بها إلا رب السماوات والأرض فصاحب للناس، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. هذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به نوح عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه أبدا أن ينطق ويقول لا إله إلا الله كحالة كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يشهدون. دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم والسنتهم، وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا بقلوبهم، فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تظاهرون بالإيمان والدخول لا سيقوله في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه، يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدون أنصارهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم ولكنهم يجحدون ذلك، فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تصبرا وعمادا، فاعتقادهم في قلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون دونهم. وكثير من واقع المشركين اليوم على هذا، يقول أن أعرف أن هذه المقولون ما هو التوحيد، والذي يقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق، قال هو ولا يزال الذي يقولون نعرف أن هو الحق، ولكن ما نقدر نخالف هذا البلد، هذا البلدنا عندهم أضرقاء وعندهم استفادة الأموال ولا نقدر نخالف، إذا ما نقدر نخالف، نجري معهم على أن نعيش معهم. إلا إحنا عارفين هذا هو الشرك، هذا هو دين الله عز وجل، ولكن ما نقدر على مجادلة الناس، يوافقون يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم، إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك، وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق، هذا واقع في العالم. هذا هو الواقع، يعرفونه في السلوك يدخل يذكرونه في الغالب، هم يقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خارج وهذا الرجل، وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول وهو مقتضى الكتاب والسنه، يعرفون هذا. وانما حملهم الحسد او الكبر او الطمع في امور الدنيا، لانهم يظنون انهم اذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه يخسرون رئاستهم ويخسرون اموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا، يقول لهم الشيطان تراكم ان اتبعتم هذه العقيده فانكم ستخسرون هذه الامور كلها. يعيدهم الحق ويأمرهم بالحكمة، هذا الشيطان تعالى الله. هذا جانب. الجانب الثاني، من وافق في الظاهر ونطق في التوحيد قال هو هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين، لكن في قلبه لا يعتقد ذلك، يعتقد ان هذا انه خرافات وانه أقاليم بالية وكلا وكلا، لكن يقول ما نظهر هذا، إذا أرهبنا هذا ما عشنا معنا يريد أن يسمع عنه. فهو تظاهر به بالخير ولكن في استنزاقه ينكر عليه، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا، وإنما عمل به وتكلم به جهادا. فقالت المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جند، يعني يريدون من هذا الكفر، وإنه ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحنوا أيمانهم جند وقدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تكذيب وهذا، فهذا ثابت منافق وهو الشر من الكافر الأرض، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يفعلون، هذه حاجة منافقين. إذن هم على قرابة يقول الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعتني بحقيقته في قلبه، هذا مع الكفار الجاهلين. الذي يتظاهر به بلسانه وافعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين، ولا يسلم الا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي ينجي. هذه القاعده اذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقه التوحيد وما يضارع به.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة.
المسألة
التي تبينها لك كبيرة عظيمة وقوية، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لفوض نفس الدنيا أو جاهل أو مدارة لأحد، فترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم نهاية من كتاب الله.
هذا
قصير،
يعني بعض
الناس يكتب
الكتاب
ويقول
هذا الكتاب أو قد يدعو إلى الإسلام، لكن الله سألته ما هو حقيقة الإسلام وما هي روابط الإسلام ما عرفت، يعني إسلام قدر الإنسان ودعوة لكن كله يشرح ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام، هذا اللي أنا أشوفه إليه وأدعو إليه. أنت عند الناس ما هي حقيقة الإسلام وما هي رواتبه، ما هو استطاع هذا الموضوع عظيم يجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ويعرف رواتب الإسلام لكي يكون على رضيه، لئلا يكون مع المنافقين الذين إذا سئلوا في قبورهم قال ربك وما دينك وأنا لي يقول أنا يا أبي جميع الناس يقولون شيئا فقلت يتكلموا قلبوا يعملوا ما يريدون ولم يكن الإسلام ولكن يفعل من الناس فقط. هذه مصيبة خسارة عظيمة مما يؤثر على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ولوازم الإسلام ومكملات الإسلام وملخصات الإسلام ويصبح على رفيعه. هذا لا يسع لا يسع أحد الجهل لا العوام ولا المتعمدين ولا العلماء لا يسع أحد يجهل هذا الأمر وهو معرفة حقيقة الإسلام ومعرفة ما يكمل في الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بجميع كل كتاب الله قولهما قول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه يصل اللعب السبيل تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص نار أو جان أو مجاراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمدح بها.
والآية إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يقال لك فإنه يجب أن تعرف ما يقال من الأقوال والأفعال وذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من ضوابط الإسلام لكنه ينفع. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو ينفع فإنه يفقه ولو كان ما قصد هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب البدع نقول له لا التكليف ليس في البدع لا يفرق فيه المنطق واللعب. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النهر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو الروم لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القيد والضيق ووقت رقيق الثمار بادر ويقول مسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 800 كيلو بعيد لشدة الحر ووقت رقيق الثمار حاجة الناس إلى حضور ثمار نخيلة مبتلى من الله وامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو وكان في سائر غزواته يوجه بغير الجهة التي يريد إلا هذه الغزوة فإنه بين الجهة التي يريدها علشان يكون الناس على بينة من أمره. فنهض معه المسلمون الذين أقرضوا الإيمان ولم يعبأوا من شدة الحرب ولا يكون المكان أما المنافقون درجة عليهم الكفر وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وأنزل الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما جاءوكم إلا خبالا ولا أورعوا خلالا يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لها والله عليم بالظالمين. وكان في تأخر المصلحة للمسلمين ولو خرجوا مع المسلمين لحق بهم كفر فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين، لكن تأخروا فكاسلا وتفريطا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصه الله بكتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في المجلس يمدحون، قال واحد منهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء، أرغب رسولنا ولا أجب أجب ولا أجب عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام مجلس الأنصار، فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الهدف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالته، فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما قلنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون، جاءوا يعتذرون ويقول: يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد، حديث الرسل نبطل به عن مقاريب، ما قصدنا هذا الكلام، فإنما هو باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوته سبحان الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يلتفت إليه، يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الغي واللعب، فكيف بمن يقول سلام الكبر لا من باب البدء وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانه يتكلم بكلام الكبر علشان يحفظ ماله يحفظ جاهه في الناس يحفظ رياسته؟ هذا تجد من البدء على ذكر الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فلا تجد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يخبر ما هم عليه، ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى ملائكته وعلى مطالبه الدنيوية. هذا كفر من هؤلاء الذين قالوا إننا كنا نقول ومن عز حكم الله في سبيله. إنما استثنى الله جل وعلا من المكره له أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعذيب، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه إلا أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من عداوة وتهديده. فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيه ويذكر له ما حصل منه، قال له: كيف تجد خلقك؟ قال: مطمئن بالله. فأنزل الله تعالى: إلا من رضي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عضو لا ينفعه عند الله. أما إذا قال من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له، رخص الله له في ذلك. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له في قلبه، هذا لا شك فيه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويطمع هذا في الصدر، ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا فاجر أيضا بنص الآية، ذلك بأنه يحط الحياة الدنيا على الآخرة. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرفق له في ذلك وهو مؤمن وليس بذلك. نعم.
الله
أكبر.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله.
إن
الذي
يتكلم بكلام الكفر لا يخلو من أحوال. أن هذه الأمور لا تضر ولا تكون من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه شبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قوله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى على حسان المزيد من ثابت صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله، فقتله حسان بعد ذلك قال أنه إنما قال عبد الحجم أن إذن لم يرفض، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصه على ان من قال لا اله الا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من انواع الشرك الاكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فإذا قالوها عصبوا منه إيمانهم وأموالهم إلا بفقدها حسابهم على الله عز وجل. قالوا هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقبل ولو قال ما معه من أنواع الشرك في عبادة الأموات وصرفها وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاله يكون هذا فهي شبهه خطيره اذا سمعها الجاهل ربما يخلفهم بها، لكن يبلغ انه قالوها في بلاد يخدع وهو في بلاد الاحاديث الصحيحه في غير موضعه. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهات جدا أزلة مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولاد اليهود لا إله إلا الله، قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة قاتلوا بني خليفة يقولون لا إله إلا الله لما رأى منهم ما يدافع عن الإسلام. ثانيا تناقض هؤلاء بوجه الثاني تناقض هؤلاء، فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الهد، يعني من أنكر الثلاث أو أنكر الزكاة أو أنكر الهد أو أنكر البعث والنشور يكفر عنده. وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عنده، هذا كما كما يأتي شرح هذا هذا كلام من الكفر. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما كان كما يأتي بيان وتوضيح، فهم لبسوا في شرح حديث أسامة ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتفسد جاءت وقالت لكم لماذا فتبين وقال يا أيها الذين آمنوا لو ربكم سبيل الآية فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما. فأمر سبحانه بالتبين يعني التدبر في شأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التدبر إذا كان لا يسمع؟ إذا قال صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكتب وما فائدة التدبر؟ ما معنى الله لم يقل لا تقتلوا من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتشددوا وبينوا بشأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها هذا بينوا. خامسا أو صدق الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة الله خوفا من الله طاعة، بل هم تكلموا على الصحابة ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتلاشى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس إلى الصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث كفة بني المصطلح وهم قبيلة سهلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المحدث عن الذي أجمع الكتاب، ولكنه لم يهتد إليهم كما يأتي شرحه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم منعوا الكتاب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدوه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هذا فتبينوا فيها القوم في جهاد يسبق على ما فعلتم ذلك. الذي هم بغزو وقتاله فهم يقولون لا إله إلا الله لماذا؟ لما منعوا فمنع الكتاب يتنافى مع قول ذلك ولكن هذه عجوبة الشيخ رحمه الله عن هذه الصورة الخطيرة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اليوم وسأل أهله وهم يقولون لا إله إلا الله، جاءت تسمية كفة بني قيل الله وقيل النظير وقيل الغريبة يهود المدينة يهود المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين والمراد المدينة يشوف لا يشعرون من المدينة. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب تطوقوا المدينة قال اليهود قالوا وصاروا معنا أحزاب ضد المسلمين. فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي اقتلعت قيامه وكفرت نذوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إن جاءتكم بنود فأرسلنا عليهم ريحا والذنوب لم تقاتل لما أوقع الله جل وعلا من الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليهود في ديارهم، فغزا بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله، فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم فيه سعد بأن تقتل مقاتلته وتقتل أمواله ودرائمه لأنهم قالوا الله رأى 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 فدل على أن مجرد تلفظ لا إله إلا الله حتى يعلم الصراحة مدلول، فإن ظهر منه ما ينافضها وجب قتله. وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة، بنو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة من نجد، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث وطنسا حضرهم في اليمن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن نفوس، ولكن لما رجعوا إلى بلاده ظهر فيه الشداد قال له مسيلمة ادعته هو وهو قد أسلم، جاء رابدا مع قومه لكنه لما جاء قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الله ولم يجلس، ولما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اعطاه الاغتيال اعطى ابو بكر ايضا نسجه مقتله اليه واحفظه معه، فلما رجع الخليفه رجع من الوقت وقال إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى موسى، وإن الأرض بيني وبينه نصفا كتبين النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أوحى إليه كما أوحى إليه وإن الله أعطى نصف الأرض أعطاه نصفها، ولكنكم معشر قريش ظلم أوراق وما لا يعلمان، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسلمين وكفى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء بالعباد والعاقبة للمتقين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي كل يوحى إليه من زي الصور إلى القرآن إلى ربه إلى ربه كما أنه فلان يقتل وكلا يوم تحقق النقل أو يجعل نفسها من القديم الوحي يغادر يحاسب بها إذا جاء أن يحاكي بها والعقل، يحاكي بها الطرق والعقل الذي كان كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لما سمعها قالوا أن أنزل عليها نصف الآن، ثم قال يا رسول الله ثم تكون إلى النبي، ومعنى هذا المسجد هذا لا معنى إلا ذلك أن يكون هذا القبيل سائر تحاكم الله تعالى من الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وغير ذلك والعاقلة في عدنا وصاحبنا وعملنا آخر صورة عجلة فالله بجهة الفقرة إلى آخر ما يأتي. فلما تولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد الجيش بقيادة خالد بن الوليد بقتاله، فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ والذي يطلق عليه السنة يقول وجدت أن أقاتل هذا النفس حتى يقول لا إله إلا الله. فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا من حقها وإن الزكاة من حقها. هذا الإمام الزكاة. إمام الزكاة. وفي مخطط سيئ من لم ينفعه قول لا إله إلا الله. لما ادعى أو قدم أنه مهيمن رسول الله. لأن الذين تبارك يقول أنا خاتم المهيمنين لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المهيمنين. لا نبي لا نبي لا نبي لا نبي لا فأرسل عبد الله بن مسلم الجيوش إلى الجماعة فقاتلوا بني حميدة الذين قتلوا المسلمة والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل المسلمة الكلاب قتل المسلمة الكلاب فقاتلوا قاتلوا الصحابة وهم يقولون لا بما اعتبروا لأنهم ارتدوا بتصدير مسيلمة وبمنع الزكاة. وثم شعوبهم صعوبة جدا سميت شعوبهم صعوبة جدا شعوبهم قمة فهم يقولون لا إله إلا الله لا شيخ ومحمد يقولون محمد رسول الله أيضا لكن يجيئون أن مسيلمة رسول الله فلم تنفعوا لا إله لأنهم ناقضوها. فهذا يمكن قولكم إلا من قال لا إله إلا الله لا يقول ولو فعل ما فعل. هل شبهة لنا وهلا شبهة الثانية تناقض تناقض المعتزلة أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركبا من أركان الإسلام أو جحد البعث يخرج. أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركبا من أركان الإسلام تكفرونه ومن جحد افضل الاسلام وهو التوحيد يقول هذا لا يكفر. ليس هذا هو الصواب والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر ومن جحد البعث يكفر فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا باس بعباده الاموال ولا باس بدعاء الأموال والذنب له والذنب له من جحد الأصل لا تكفرونه ومن جحد ما دونه تكفرونه فنعم. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التجنب حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرية فيها أسامة بن زيد من أداب الذي قال له بل والفرقة. فلما أدركوه وغشوه هرب رجل منهم فلاحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون بإيجاد قتله. فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله. فالأنصار كف عنه ورجع أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على فيه وقال على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله انما قال ليس فيه من السلاح لكن من السيف. قال هل شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل الى ان تاتي الله اذا جاءت يوم القيامه وما زال يكفر عليه؟ فقتلته بعدما قال لا اله الا الله. حتى قال اسامه فمن ليت اني لم اسلم الله له. النبي صلى الله عليه وسلم قتله لما قال لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه. ومن تنفر بهذه الكلمه يفتعه ويتلبس في شانه حتى يظهر منه ما يمثله. فاذا ظهر منه ما يمثلها حكم عليه جدا وكتب ولو كان يكون ذلك. الخطا الذي حصل من رسالة رضي الله عنه انه قتل من ليس فيه. وانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تكونوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا يبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مآرب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن البيت وفي القدر وقيل نزلت في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يخوض غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقتلوه وهربوا لنا فأنزل الله عليه ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنم عند الله وغنم كثير كذلك كنتم من قبل على الشيء فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه وانتم لا تكون ما في قلبه فالقتل قبل ان يظهر منه لا يوجب القتل على الارض. فعلى كل حال سواء نزل في القتل ثابت او نزل في القتل هؤلاء فالايه تدل على التدبر. فيقول معنى كل هذا رسول الله عليه وسلم على مسار ليس هو كما علمتم ان من قال لا اله الا الله لا يقتل ولو باع ركعه بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف عليه اي ظهر منه ما يخالف عليه وسلم وجب قتله لانه مسلم. اذا انتبه معنى الحديث ولا لا؟ نعم. او يقول انه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا اله الا الله ولو باع ركعه فالحق انه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه لان هذه الكلمه ليست مجرد لفظ مقال انما هي لفظ ومعنى ومقتضى لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفه معناها لا بد من التلفظ بها اولا ومعرفه معناها والعمل بمقتضى. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها انت المعنى او ظاهر شيء ولا كان لا يدري معناها او عام هذا عالم ولا يدري معنى ذلك انت المعنى لانه ماذا يعمل لا حدث شيء. ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به لذهب يدفع الى الله وينظر الى الله ويستغيث بالامراض الأضرحة وهذا لا يقدر يعمل به الصلاه فظهر ان لا يقدر الا الله سبحانه وان تترك عباده ترتيبا على ما لا يعمل فمن لم يعمل بهذا فانه لا يكون مسلما ولا قيام يكون لا ذلك. الوجه الرابع ان الله قال فتبينوا في قراءتهم فتبينوا وتبين معناه التثبت تثبتوا مما تسببوا بشأنه هذا الذي يتكلم بشأنه لا تستعجلوا بقدره ولو كان في الأول على السنة عبادة الأوثان فدام نطق بها كفوا عنها والنظر فإن عمل بمقتضاها فإنه يسلم له للمسلمين وإن عمل خلاف مقتضاها لأن نذر عن غير الله نذر عن غير الله صرفا في الأموال والأضحى والموتى فهذا الأصول قد ترتب عن دينه فيجب قلبه لأنه كافر هذا معنى التفكير ولو كان كما تقولون ان من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن يستفاد منه يقول من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل فواحد يجمع من الامراض الاخرى يستغيث بهم ويدعو الى الله وترجم حقوقه هذا التفكير معنى الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأضاجع أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظروف طاعة جمهور الخوارج وأمر بقتلهم وقال إن تأخروا لأقتلنهم قتل عاد الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى تصبر شعورهم من السهر وقيام الليل لكن كانوا يكفرون المسلمين بالكلام يكفرون بالكلام يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كثيرة من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور يكفرون المسلمين ويستحلون ايمانهم واموالهم ويعتذرون بالكفار وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشفعة الطاعة تفريق الكلمة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعل وتذكر قول رسول الله عليه وسلم فيهم عزم على القتال ولكنه ارسل اليه قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مولى واحده فذهب اليه عبد الله بن عباس وناظره ورجع منه 5000 تاب الى الله عز وجل بعد مناظره عبد الله بن عباس والبقيه اقام على مذهبهم فقاتله امير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والمسلمين في موقعة النهروان فاوقع الله فيه شره فيه ونصر الله امير المؤمنين عليه وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند سلم لما أمر بقتلهم قال فإن في قتلهم حجرا لمن قتله فكانت هذه المنقبة والقبيلة من فضائل علي بن أبي طالب المقاومة وهم يقولون لا إله إلا الله بل يقتلون الليل والنهار ويقرؤون القرآن لهم لوجه من قراءة القرآن ولكنهم قلب عليهم الجهل وعدم الجهل والتشدد حتى خرجوا من الدين في بغداد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على غير وجه لا يفهمون ولهم نصوص فصلوا في فهمها ترده من التفصيل في العباد والدمع الذي اوقعه من اول الجهل ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون من اهل العلم ويكفرون كفروا علي رضي الله عنه كفروا له وصحابه غرور بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم. هذه مكلفة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن نحذروا من هذا المذهب لأنه لا يزال الشباب حينما يكون التدين على غير أساس صحيح وحينما يكون الورع على غير أساس صحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فإنه يضل كما ضل في الصواب. فالعلم لا يؤخذ اعتباره إنما يؤخذ العلم من أصوله ومغازله ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثالهم من الجهل فظلوا الطريق ووقعوا فيما وقعوا ولا يزال فرق في المسلم مختلف الأمور لا يزال فرق أمر قرون وقواعد مختلف الأمور. والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهم الضبط ولا يراجعون الأمثلة ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم خواصات يستحقون ثمنه وماله يأخذون على ولاة أمور المسلمين يحطون على الطاعة. هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يغرقون في التكذيب كما يغرق السهم المغربي وأن القرآن لا يجاوز حناجرهم. وخطرهم الرسول صلى الله عليه وسلم السبب في هذا الظلم هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا اله الا الله بل من اشد مما في ذلك العباده والاجتهاد والوعي كان على غير اساس لا يظهر الحقيقه لا يكون على اساس على عقيده سليمه على فقه وبصيره. هذا هو الذي ينبغي هذا الوجه الراس هذا موضوع خالد وهو واضح نرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم ولو فعل ما فعل من قال ذلك يقول لهم قل لا اله الا الله لن ينفع الخوارج بل لن ينفعهم بصلاتهم وعباداتهم وتوضعهم وبكاءهم وتهجدهم بالليل لن ينفعهم شبهه لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخرجوا على جماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم صاروا فيها بهم أقرابهم من الأمر إلى هذا المعرف الخطير والعياذ. الوجه الثالث القتل المختلف قال قبيلة قبائل العرب أسلمت وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاته ولكن هذا الحدود كذب عليه وقال ما ظهره يغادر ومنعه ويروى انهم لما بلغ الخبر اليوم لم توجد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستسلموا ويحتفظوا ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يجدون قتله فهرب رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لان امر على مقتضى الخبر على الرسول ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل عليه هذه الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تبدلوا أن تصيبوا قوما بجهاد أي أن لا تصيبوا قوما وأنتم تجهلون أن الله وتجهلون حقيقته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتبين أن الرسول كذب عليه بل إنه لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأتنا من رسول لم يأتنا رسول ونحن اجتمعنا ذكواتنا وهيئناها لكن لم يأتنا رسول فعند ذلك تبين أمره تبين الكذب على عليهم وسماه الله الرافقة جاءكم رافقا في نبأ فتبين ودلت الآية على وجوب التشبه فيمن أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة فيما يناقضها فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برجته وأمر بقصد فهي مثل قصة جامع بن زيد رضي الله تعالى عنه أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه وإن بشر عنه شيء مثل لا يؤمن فلا بد من التكفر وعلى فقد تصرف عن الناس فهذا من الكون عدم التصرف في الامور والتروي فيها والتكبر من الكون الاسلام واحسان الصمت للمسلمين وتجنب اصرار التهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نكب اليه هذا حاصل أدوى للشيخ على هذا السؤال وكل جواب منها يكفي وحده ولكن إذا كان هذه الأدوى كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق احترقت هذه السورة ولله الحمد لأجلة الدفاع والقدرة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعمل غير الله بالدعاء والاستغاثه والجمع والنذر في حال عباد الامور فانه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه ذلك
وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نكره كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثوا يبي من شهاته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره بأشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك واستغاثتهم من أنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستنح أهل الجنة من شرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة, وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي, كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره, بل أن توسله الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره, فكيف بدعائه لنفسه؟
أي أنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى الحديث العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50 عام والشمس بدت منهم والعرق نقل منهم منهم من يجيبه العرق ومنهم من يصل إلى لم يبين من يكون دون ذلك مع ستة اتحام فلا يقولهم المرء من أولهم إلى اتحام حديث وشمس على رؤوس فترمين قريبا منه بدر من الشمس تكون مدة 50 سنة وهو تكون على شمس. فعندما يحصل لهم هذا الخوف يتذكرون الشفاعة عند الله عز وجل فيرون أن الأنبياء هم الذين يسمعون منهم, فيأتون إلى آدم يقول منه أن يستعيذ الله له الريح أو من الذنوب وأن يحدده الريح من الذنوب فيعتذر عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطأ من مع أنه تاب منه وتاب الله عنه ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يقول إلى نوح أول الدنيا ويذكر أنه قال أرجي إنني من آله إن وعدك الحق نأخذ إلى الله المستحيل. ثم يقول إلى موسى يقول إلى موسى فيطلبون منه فيعتذر. ثم يقول إلى عيسى عليه السلام أخي عني يا بني إسرائيل فيعتذر لأن الموت خوف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يحكم الله له لأنه يقوم من الموت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا. ثم يأتي ويمسك تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الثاني بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع تصل فرقه واشفع بجسده لانه لا احد يشفع الا الله الا باذنه. الرسول ما ذهب الى الله وطلب منه على طول, من شفع الى الله على طول من استاذن من ربه وسجد بين يديه حتى اذن له. هذا كقوله تعالى إلا الذين يسمعون عنده إلا بإذنه أي يطلب من الله أن يأخذ الوقت إلى غير عباده ويريحهم من الموت فيستجيب الله سبحانه وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود حتى يبعثك ربك مقاما محمودا بمعنى أنه يحمله عليه الأولون ولا يحمله. قالوا هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يقولون لا استغاثة إلا بالله حيث هذا يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يفعلون هذا يوم القيامة. الجواب على هذا يقول الشيخ سبحان الله شاع ومكان كذلك يفرع الله على قلوب المدينة لا يعلم, وذلك لأن هذه الفطرة هذه طلب من إنسان الشيء قادر على الدعاء على الشفاء، وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته من مثل من النوم. فإن في قصة موسى استغاث الذي أنشي عليه على يده عدوه موسى عليه السلام مرفع في رجلين يقصد إلى واحد من بني إسرائيل في شيعة موسى وواحد من القدس في شيعة فرعون. فاستغاث من شيعة إسرائيل استغاث موسى على الذي من عدوه وهو الصدري فوقفه موسى ضربه بيده ضربه واحده فقرا عليه موسى اخاه الغرب قوه عظيمه ضربه واحده قرب على الغرب فوقفه موسى فقرا عليه لكنه نجم عليه الصلاه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو من غير مسلم. قال رب الحج فمر على انه هو الغرب. قال رب بما انعمت علي فلن اكون غيرا آخر الآية. فهذا يدل على أن الاستغاثة بالحج بما يقدر عليه جائز، والذي يقع من الأمم وهو في هذا هو ماذا؟ استغاثة بالحج لا لا في طلب الدعاء منه والشفاعة معنا وطلب الدعاء. فيجوز أن يذهب إلى مثال الحج قادر يسمع كلامه يقول يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا الصحابة كانوا يعملون هذا ليس هذا من الحج ليس من الشيء. إنما إن أنكرنا هو الاستغاثة بالميت. الاستغاثة بالميت. وهذه لا علاقة لها في حديث الشفاعة. لأنكم تجتهدون بالأموال تطلبون الشفاعة بالأموال وبغير إذن الله سبحانه وتعالى. والأموال لا يقيمون على البيت ولا يقيمون يدا إلى قبر يستجد به. يدعون يطلب الوضع او الشفاعه او غيرها. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المسلمين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام. ففي هذا التفصيل زالت هذه الشبهه والحمد لله، وهو ان الذي لا تكون شركا ويجب انكاره هو الاستغاثه بالامر والاستجابه بالامر او الغائبين الذين لا يسمعون كلامه تنجد ذلك. فلو كان حي ما دام المخالف ولا يمكن الكلام ولا يمكن التنجد الا ما تدخل في كل حي حاضر قادر وهذه الشروط الثلاثه حي يعني لا نفس حاضر يعني لا غالب قادر يعني لا عاجز عن الخلق منه الا تورط هذه الشروط الثلاثه باستخدام ذلك ولا تسمع ذلك. وهذا هو الذي يحصل الى الامم والمرسلين يكون الى اناس احيا وهم الانبياء عليه الصلاه والسلام ويخاطبونه والانبياء يقدرون على ان يذكروا الله يقدرون على ذلك. فهم طلبوا من سيد حاضر قادر على ما يقدرون منه وهو الشفاعه الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح. لكن اهل التلبيس واهل الباطل يلبسون على الناس واظن بهذا جاءت هذه الشبهه والحمد لله خلاص نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله شبهه اخرى وهي قصه ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بالجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد معلوم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منة به الى احد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا
التي ذكر الشيخ في هذه الرسالة العظيمة وأجاب عنها بجواب كثير موفق وهي أن عباد القبور الذين يطلقون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنزل في النار لأن جبريل جاء إلى إبراهيم لأن يروى هذا يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لحبسه بالنار ويضعونه في المنجنيق وكانت نارا عظيمة تتشاقق الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها فقال جبريل لابراهيم عليه السلام هل لك من هذا يعرض عليه المساعده ويعرض عليه ان يريده مما هو فيه وجبريل عليه السلام لا شك انه عنده قوه وصفه الله عز وجل بالقوه في قوه عند العرض والسير لا يكون قالوا مرة ومرة عن قوة فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله قال له أما أن ليس وأما إلى الله فلا إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة وإنما توجع إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إليه أي جبريل حادث قال هل لك الحاجة؟ قال أما الحاجة إليك وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فلا محتاج إلى الله فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وهذه درجة أكمل الخلق أكمل الخلق إيمانا حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة مخالف لأن مساعدة المخلوق فيها منة فيها حاجة إلى المخلوق مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها وهي فضل من الله سبحانه وتعالى والعباد مهما كانت حالتهم فهم كفر إلى الله لا أحد يستغني عن الله عز وجل أما المخلوق فإن ثابتة أن تستغني أن تستغني عنه قالوا فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق لأنه لم يكن في جيل يعرف على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن في جيل يعرف على إبراهيم شيئا محرما ولم يعرف. قالوا تقولون الاستغاثة بالشروع تسمونها، هذا الجيل يعرف على إبراهيم، يعرف عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الأمر إلا المساعدة فقط. وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن الأمور بيده وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق ما يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهة. والجواب عنها اولا ان هذه الشبهه لم تثبت لما لم يرد اثار الله، فقد جاء في اساليب لا تقلب المقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وانما هي من الاسرائيليه. هذا هو دين الله، والعقائد لا تبنى على الاشياء التي لم تثبت، فإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة في الكتاب والسنة. ثانيا، لو صحت هذه الكتب وثبتت في أساليب صحيحة فهي لا تدل على جوانب الجوانب الاستغاثة بالأمر، هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حيا وقادما على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا صابرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويبعثها في مكانها، وقادر على أن يأخذ إبراهيم ويخرج النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، لأن الله أعطاه القوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر المساعد المخلوق. قال الشيخ: وهذا مثل انسان غني عنده مال كثير ياتي الى انسان فقير فيعرض عليه القرض ويقول: اتفضل ان اقرضك مبلغا تدفع به حاجتك، فيقول هذا الفقير: لا، انا لست بحاجه من المخلوق، انا انتظر الرسول الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في فرق هذا الغموض في القبول شيء من المحذور، هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فانتم تطلبون من الاموال ما لا يطلبون عليه، تفريج الضروبات وقضاء الحاجات واجابه الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، اولا لا يقدرون عليه، وثانيا انهم غير عليهم، هم في عالم الاخر، انتم موجودين عندهم في عالم الاخر، بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الاخره وانتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام ما إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون، الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم حاجز في الموت والحياه، فرق بين هذه الفكره وبين ما تدعون. وهذا مثل ما سبق الشبهه التي قبل هذا، وهي ان الناس يوم القيامه ياتون الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يطلبون منهم أن يسمعوا عند الله له في فضل صلاة بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب على هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يصبرون على الدعاء وعلى الشفاعة، طلب الشفاعة من الله، ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم، هذا مثال الشبهة.
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فقلت جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يخبر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه تجيز القرى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل بقوم لوط لما أمره الله ليجلس بقوم لوط، فابتلع خبنا ويتبع خبنا يدع خبنا بما فيها من الحجاج والحيوانات، وابتلعها على ضرر جلاله حتى بلغ بها على السماء ثم طلبها عليه. هذا
دليل
على
قوته عليه الصلاه والسلام. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما فعل، ولو امره ان يرفعه الى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقيمه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا أحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
لو كانوا يعقدون أو كانوا يعقدون ويشرفون بين المختلفات لأدركوا هذا الفرق العظيم، لكنهم لا يعقدون، إما أنهم لا يشعرون هذا الفرق، وإما أنهم يلبسون على الناس، فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون من هذا الفرق، لكن يلبسون على الناس بأغراض إما لغرض الرئاسة أو لأمن الأموال الراغب أو لغير ذلك من الأغراض، أو لقصد إقلال الآن عن الصراط المستقيم. هناك مغلبون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه بالضبط، لكن يلبسون على الناس بأغراض.
قال والنفس كلام عنك الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفردنا الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن استل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يعرف به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من العذاب. ولم يدر المسلم أن غالب أئمة الأمور يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عمل ظاهر وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الشرك أسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الفئة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة لأحد، وترى من يعمل به مظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك ببين آيتين من كتاب الله.
حسن
الشيخ
رحمه الله
هذه الرسالة
من
مسألة
كبيرة مهمة تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لابد من هذه الأمور الثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد في القلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، نعرف هذا بقلبه، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه بل يجهل، فهذا ثابت مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تصورا وعبادا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما انت لا اهل الا رب السماوات والارض فصاحب، فقد علمت يا فرعون عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئت بها الا رب السماوات والارض فصار للناس، واني لاظنك يا فرعون مشهورا. فهذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه أبدا أن ينطق ويقول لا إله إلا الله كما في حالة كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. دلت الآية على أن كفار قريش كانوا مصدقين للرسول في قلوبهم ولكن يجحدون ذلك في ظواهرهم وألسنتهم، وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا بقلوبهم، فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تظاهرون بالإيمان والدخول لا سيقوله في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، ولكن منعه الكبر والحسد من اتباعه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدون أنصارهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ولكنهم يجحدون ذلك. فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تفكرا وعمالا. فاعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون بالنار. وكبير من واقع المشركين اليوم على هذا. يقولون عن عارف الهادي يقولون انه هو التوحيد. وليس يقول الشيخ بن عبد الوهاب هو الحق. قال هو كل يزال من الذين يقولون نعرف انه هو الحق ولكن ما نقدر نخالف عن بلدنا. هل بلدنا عندهم اضرقاء وعندهم استفاده الاموال ولا نقدر نخالف؟ انت ما نقدر نخالف نجري معهم على كان يعيش معهم. إلا حين عارفين أن هذا هو الشرك. هذا هو دين الله. ولكن ما نقل على مجادلة الناس. إنه يوافقون يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم. إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك. وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق. هذا واقع في العالم. هذا هو واقع في العالم. يعرفونه في جنوبهم ولا يذكرونه في الظاهر. ويقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خارج وهذا الرجل وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنه. يعرفون هذا. وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا. يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها. يعيدهم الحق ويأمرهم بالحكمة. هذا الشيطان لعنه الله. هذا جانب. الجانب الثاني من وافق في الظاهر نطق بالتوحيد قال هو على صحيح وعلى هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا. يعتقد ان هذا إن الخرافات وإن الأقاليم بالية وكذا وكذا لكن يقول ما نظهر هذا إذا عرفنا هذا ما عشنا معنا يعني يجب أن نسمع عنه. فهو تظاهر بوجود الخير ولكن في استنتاجه ينكر عليه فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانه وإنما عمل به وتكلم به بهذا تخالف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس لقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جند يعني يريدون من هذا الكفر وإنه ما يعملون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أيمانهم جند وقدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به يقول هذا خرافات وهذا تكذيب وهذا فهذا ثابت منافق وهو الفرق من الفاجر الأرض لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون. هذه حاجة منافقة. إذن هم على قرابة ربهم الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعتني بحقيقته في قلبه هذا مع الكفار الجاهلين الذي يتظاهر به بلسانه وافعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين ولا يسلم إلا من عمل في التوحيد نطقا واعتقادا وعملا. هذا هو الذي ينجي. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاعف.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة.
المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس.
تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
أو قد يدعو إلى الإسلام لكن ما سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي روابط الإسلام ما أعرف. يعني الإسلام يقدم الإنسان ودعوة لو تقول له اشرح لي ما هو الإسلام ما هي حقيقة الإسلام هل الذي أنتم إليه تدعو إليه تحمله عند الناس ما هي حقيقة وما هي روابط من اتباع الإسلام. ومعرفة ما يكمل الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله قولهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه صلى الله عليه وسلم تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من أن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية
إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يواجهك من الأموال والأفعال. من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه لم يمزح. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يمزح فإنه يسقط ولو كان ما قصد هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المزح. نقول له لا التدليل ليس فيه مزح التدليل لا يصلح فيه المزح والله. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النهر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو الروم لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحرب وشدة الطير والطير ووصف فيه بالسنار هذا رحمه الله مسافه بعيده من المدينه الى سجود ثمانيه كيلو بعيد لمده الحرب ووصف فيه بالسنار حاجه الناس الى حضور دماغ نخيله مبتلى من الله وامتحان فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالغزو وكان في سائر غزواته يوجه بغير الجهه التي يريد الا هذه الغزوه فانه بين الجهه التي يريدها علشان يكون الناس على بينه من امره فنهض معه المسلمون الذين حققوا الايمان ولم يعبأوا من شده الحرب ولا يكون المكان اما المنافقون زادت عليهم وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفق له وانزل الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما جاءوكم الا خبالا ولا اورعوا خلالكم تدعونكم الفتنه وفيكم تسمعون لها والله عليم بالظالمين فكان في تاخر المصلحه للمسلمين ولو خرجوا مع المسلمين لحق بهم شر فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين لكن تأخروا فكاسلا وتفريقا ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصر الله في كتابه لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس يفتحون على واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء حرر رسولنا ولا أذب أذب ولا أذبنا عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان في المجلس غلام مجلس الأنصار فأنكر عليه وقال كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب هذا الهدف يقرا الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالتهم فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سالتهم ليقولن انما قلنا نقول ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله انتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نقتل به عنها الطريق ما قصدنا هذا الكلام فإنما هو باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوته والحمد لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا ينفصل اليه يتلو الآية ولا ينفصل اليه فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الفجر واللعب فكيف بمن يقول كلام الكبر لا من باب المدح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى أشيائه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكفر علشان يحفظ ماله يحفظ جاهه في الناس يحفظ ولادته فلا تجد أن تجمل المال أن يذكر الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فلا تجمل المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يقدر ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى ملاذه وعلى مطاوله الدنيوية هذا فضل من هؤلاء الذين قالوا إننا كنا نقول ونلعب حكم الله في سبيله إنما استثنى الله جل وعلا من ذكر المفرقة له أن يتكلم بثلاث الكفر من أجل أن يسلم من التعذيب كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما فقده المشركون وعذبوه إلا أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم بذلك الجود وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاه وتهديده. فلما أطرقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيه ويذكر له ما حصل منه، قال له كيف تجد خيرا؟ قال مطمئن بالإيمان. فأنزل الله تعالى إلا من رضي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من ضاع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو؟ ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه عند الله. أما إذا قال من أجل التخلص من الإشراف وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له، رخص الله له في ذلك. والحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يحضر من أجل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له في قلبه، هذا لا شك فيه. الحاله الثانيه ان لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويطمع هذا في الصعب، ولكنه فعله من اجل طمع الدنيا ومداراه الناس ومداهنتهم، فهذا فاهم ايضا بنص الايه، ذلك لانه تحول الحياه الدنيا على الاخر. الحاله الثالثه ان يقول ذلك مكرها لا مختار وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك وهو بغض وليس بذلك.
ولا تستمع قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله.
إن الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخرج من أحواله،